بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فقد أخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي وكذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر، إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح على حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزى على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاءت بنو تيم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لأن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال: فإن لله علي أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقبله وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي: يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك، فادعها إلى الله وادع الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. هذا الخبر أخرجه كذلك الحميدي في مسنده، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: رواه أبو يعلى بإسناد حسن. قد يقول قائل: لماذا نشرح أو لماذا نتعرض لمثل هذا الأثر العظيم ونحن في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك؟ وأقول لنقطة أشرحها بما يأتي. لا شك أيها الإخوة أن رمضان في حقيقته هو شهر الفرح بنعمة القرآن. لماذا شرع الله عز وجل لنا صيام هذا الشهر المبارك؟ لأن القرآن نزل في هذا الشهر، ولذلك يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر في الحقيقة هو شهر الفرح بهذه النعمة، والصيام إنما شرع لنشكر الله عز وجل على نعمة القرآن، لأن الصيام بصورة عامة كعبادة إنما تستعمل لشكر الله عز وجل على نعمة معينة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك اليوم فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه على فرعون، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه شكرا لله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فإذا العلة هنا ما هي؟ شكر الله على نعمة أحدثها الله عز وجل للمسلمين للموحدين في هذا اليوم بالذات. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ماذا قال؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. فإذا هو يصومه شكرا لله على نعمة الولادة وشكرا لله على نعمة البعثة. لا طبعا هذا لا يتعارض مع الحديث الآخر الذي لما سئل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الاثنين والخميس ماذا قال؟ قال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن أصوم، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لماذا؟ لأن الأصوليين يقولون أنه لا مانع من تعليل الأمر الواحد بعلتين، لا مانع من تعليل الأمر الواحد بعلتين. فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدث صيام يوم الاثنين أو صام يوم الاثنين في مقابل نعمة، يعني أحدث هذه العبادة في مقابل نعمة الولادة ونعمة البعثة. وكذلك يوم عرفة، لماذا نصوم يوم عرفة؟ لأنه يوم إكمال الدين وأتمام النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن أجل ذلك شرع لغير المعرف صيام يوم عرفة فرحا بهذه النعمة وشكرا لله على هذه النعمة. فإذا الصيام بصورة عامة الهدف منه أن نشكر الله عز وجل على نعمة محددة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في آيات الصيام؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني يرجى من هؤلاء الذين يصومون رمضان أن يكونوا شاكرين لله تبارك وتعالى على نعمة القرآن. طبعا هذا لا تعارض مع قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد يقول البعض طيب هنا يقول لعلكم تشكرون وهناك يقول لك لعلكم تتقون، ليس هناك أي تعارض بينهما لأن الجهة منفكة هنا. لعلكم تتقون أثر الصيام عليك على نفسك، لعلكم تشكرون هو سبب، هو السبب الذي لأجله شرع الله عز وجل فريضة الصيام في هذا الشهر بالتحديد. هذا يتعلق بالأثر وهذا يتعلق بأصل الفريضة. ولذلك هذه الأيام وهذا الشهر بالذات ينبغي علينا أن نستذكر ونذكر كذلك أخواننا وأقاربنا أنه شهر الفرح بنعمة القرآن. لذلك نصوم نهاره شكرا لله، نذنب أنفسنا ونجيعها شكرا لله على هذه النعمة، ونتفرغ في لياليه لهذا القرآن لدراسته وتدبره وتأمله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كما هو معلوم لديكم أجمعين. فإذن العلاقة الآن بدأت تتضح. القرآن أي شيء نزل أيها الإخوة؟ هل نزل القرآن نحفظه ونحفظه للناس؟ أبدا، نزل القرآن لهذا، بينه الله عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. فإذا علاقتك بالقرآن علاقة تبليغ وإنذار وإعلام، هذه علاقتك بالقرآن، حددها القرآن نفسه. ولذلك إذا أردت أن يكون القرآن حجة لك لا عليك، هكذا ينبغي أن تتعامل مع القرآن. من هنا يأتي هذا الأثر. نحن الآن نريد أن نضيء من هذا الأثر، من خلال هذا الأثر، على الاستجابة الحركية الحية القرآنية للجيل الأول، جيل القرآن، كيف ترجم العلاقة مع القرآن في واقعهم، كيف كانت الدعوة إلى الله عز وجل شغلهم الشاغل منذ اللحظة الأولى. فإذن هذه العلاقة وهذه المناسبة بينهما. يقول: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا 88 رجلا و38 رجلا، إن هذا في بداية البدايات، لأن نحن نعلم أن أول من أسلم هو خديجة رضي الله عنها، ثم من الصبيان علي، وقالوا من النساء أم الفضل زوجة العباس، أم ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إنها أم جميل التي يأتي خبرها بعد قليل، فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وزوجة سعيد بن زيد. أما أول الرجال إسلاما طبعا وأسامة بن زيد كذلك مولاه، أول الرجال أبو بكر، نعم، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الرجال إسلاما أبو بكر، وكان تاجرا خلوقا معروف عالما بأنساب العرب، كان أول من أسلم. ثم لما أسلم أبو بكر أسلم على يديه في الأيام الأولى لإسلامه 5 من المبشرين بالجنة، أليس كذلك؟ أسلم عثمان بن عفان، وأسلم عبد الرحمن بن عوف، وأسلم سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. أسلم كل هؤلاء على يدي أبي بكر رضي الله عنه، هؤلاء من 10 مبشرين من الجنة، هؤلاء جزء من هذا العدد من 38 رجلا. فإذا نحن الآن نتحدث عن بداية الدعوة، عن بداية البدايات، عن العهود الأولى، عن اللحظات الأولى لنزول هذا الوحي المبارك. أبو بكر من اللحظة الأولى فهم أن واجبه أن يحمل هذه الرسالة للناس. ولذلك لم نكتفي بهذا فقط، ماذا جعل يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور؟ ماذا يقصد أبو بكر هنا حين يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور؟ ما هو هذا الظهور الذي يرجوه أبو بكر؟ طبعا نحن نعرف أن البداية كانت الدعوة فردية، لم يكن هناك إعلان عام في ذلك الوقت في تلك اللحظة، إنما نزل الإعلان العام بقول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر. لما نزل فاصدع بما تؤمر أصبحت المواجهة مباشرة مع المجتمع، لكن هذا لا يعني أن الدعوة لم تكن معروفة في ذلك الوقت، بل كانت معروفة ودخل ذكرها كل منزل في قريش في مكة في ذلك الوقت، لكن كانت دعوة فردية لم تكن خطابا عاما مباشرا للمجتمع. وإن كان أيضا نزل قبل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر، نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا نزل قبله كذلك، قبل فاصدع بما تؤمر. والنبي عليه الصلاة والسلام وقتها وقف على جبل الصفا وجعل ينادي: يا بني عبد مناف، يا بني كعب، يا بني لؤي، يا بني فهر، إلى آخره. فلما اجتمعوا قال: أرأيت لكم لو أخبرتكم أن في سفح الجبل عدوا يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا: نعم. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا نزل قبل قوله تعالى، أو هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان منه قبل نزول قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. فإذا الدعوة كانت معروفة، وكان المسلمون وقتها قد فرضت عليهم الصلاة، أنا فرض في الأيام الأولى، لكن ليس على النحو الذي فرض عليه لاحقا في الإسراء والمعراج، وإنما فرضت الصلاة ركعتين. فكان المسلمون يستخفون بصلاتهم في الشعاب، ومع ذلك إذا انتبه لهم المشركون تبعوهم وجعلوا يستهزئون بهم. فإذا كانت الدعوة معروفة في ذلك الوقت، لكن أبو بكر ماذا يريد؟ يريد شيئا آخر. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت كثر الاستهزاء من المشركين بهذه الدعوة، بهذه البداية، بداية كل دعوة أنها تتعرض لهذا النوع من الأذى، وهو نوع خطير جدا وينبغي التعامل معه بدقة، والقرآن بيّن لنا كيف نتعامل مع هذا النوع من أنواع الأذى. هذا النوع من أنواع الأذى يؤدي إلى استدراج الدعاة، إلى استدراج الشباب، إلى في بعض الأحيان إلى إخراجهم عن الخط المرسوم لهم، إلى دفعهم للعجلة لكي يضربوا. وذلك القرآن اعتنى به أشد اعتناء موضوع الأذى النفسي. الأذى النفسي في بعض الأحيان قد يكون أشد من الأذى الجسدي، ولذلك في ذلك الوقت كثر الاستهزاء، والدليل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. قضية الاستهزاء كانت قد بلغت أوجها في ذلك الوقت، وشق على أبي بكر رضي الله عنه وهو العاشق المتعلق بالله تبارك وتعالى أن يسمع مثل هذا الاستهزاء. هذا الأمر ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل أن تكون في حالة عشق، أن تكون في حالة تعلق وحضور مع الله عز وجل، وصلت إلى درجة أنك تقدم أمر الله على أمر عائلتك وعلى أمر عشيرتك، وثم تسمع هذا الأذى المتوجه إلى محبوبك جل وعلا. هذا ليس بالأمر السهل، هذا لا يصبر عليه كثير من الناس. ولذلك هنا ألح في ذلك الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور. لماذا؟ لأن قطع دابر الاستهزاء كيف يكون؟ بأن لا تبقى الدعوة على هذه المرحلة، على هذه الحالة، وإنما جاء الجواب على الاستهزاء أن يتم الإعلان بهذا الخطاب. ولذلك أنت يعني نمثل لهذا بأمر يحصل معنا دائما، أنه لما تكون أنت في حوار مع شخص معين وتكون أنت إنما تتلطف له وتتدرج معه في عرض فكرتك، فإذا كثر منه الاستهزاء ماذا تفعل؟ تلجأ إلى عرض فكرتك كما هي واضحة جلية. إذا كان هذا منك فأنا لا أخجل بفكرتي، أنا فكرتي مؤيدة بالحق، لذلك فكرتي هي كذا وكذا وكذا بكل وضوح وبكل صراحة. فهذا الذي كان يقصده أبو بكر. أبو بكر يقصد أن يقطع دابر هؤلاء، أن يوضع حد لألسنة هؤلاء. وقال هذا كان هذا الذي قد يحسبه البعض هدفا لأبي بكر لم يكن يخطر على باله أصلا، هذه كانت سمة الجيل الأول. شوفوا عبد الله بن جحش في معركة أحد ماذا قال عشية المعركة، ماذا قال؟ قال: اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني، ثم يبقر بطني، ثم يجدع أنفي، فتسألني فيما ذاك فأقول فيك. هذا على أي شيء يعبر؟ يعبر عن حالة العشق والحب والتعلق الذي وصل إلى هؤلاء. ليس الهدف، لا هو لم يتمنى شيئا يتشفى به من القوم، ليس لم يكن هذا هدفهم أصلا، وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءه ملك الجبال وصده، جاءه ملك الجبال يطلب أن يستأذن أن ينتقم من هؤلاء، ومع ذلك ما رضي رسول الله. هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالعشق، وهذا واضح من كلماتهم، من كلمات هؤلاء. فلذلك فقال ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا بكر إنا قليل، 38 رجلا، إنا قليل. وهذا يدلك على واقعية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الواقعية لا تتعارض مع البعد العقائدي في شيء على الإطلاق. يا أبا بكر إنا قليل، هذه المواجهة تحتاج إلى عدة، تحتاج إلى وقت. لماذا؟ لأنهم في ذلك الوقت لم يؤمروا برد الأذى، بل بقي هذا مطويا عنهم حتى استخلفهم الله في المدينة. ولذلك كان المطلوب ماذا؟ كان المطلوب أن يواجهوا بصدورهم العارية. فقال له: يا أبا بكر إنا قليل، يا أبا بكر إنا قليل. الوقت لم يحن، فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى نزل قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر. نزل في السنة الرابعة أو الخامسة: فاصدع بما تؤمر. ما معنى فاصدع؟ قال مجاهد: أي أظهر أمرك، مع أن أمره ظاهر كان في ذلك الوقت، لكن إلى العلن، أنقل المعركة إلى المواجهة العلنية المباشرة، إلى خطاب مباشر مع هؤلاء، فاصدع أظهر أمرك. ويقول ابن الجوزي اصدع باطلك باطلهم بحقك، اصدع الباطل الذي تواجهه بحقك، لأنه الصدع ما هو؟ الصدع يحمل معنيين، التشقق والظهور، وبينهما تلازم، لأن الشيء متى يظهر؟ بعد التشقق الشيء. ولذلك على قول مجاهد أظهر حقك لا يتعارض مع قول ابن الجوزي أظهر أمرك، لا يتعارض مع قولي ابن الجوزي اصدع باطلهم بحقك، لأن صدع باطلهم بحقك سيظهر هذا الحق، سيظهر هذا الحق. إذا قالوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، طيب هل المقصود الأعراض عن دعوتهم؟ أبدا، وإلا تتعارض مع قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. طيب أعرض عن أي شيء؟ عن أذى المشركين، لا تلتفت إلى أذيتهم، لا تلتفت إلى اضطهادهم، لا ترد هذا الاضطهاد ولا تلتفت إليه. نزل أمر الله عز وجل واضح، بشكل واضح وصريح، لا تلتفت إلى هذا الأمر، بل أكثر من ذلك في مواضع أخرى يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نزل أمر الله عز وجل للنبي عليه السلام وهو في أتون المعركة، في قلب المواجهة، يأمره أن يعفو وأن يصفح عن هؤلاء. لماذا؟ لأن الذي لا يتربى على هذا المنهج لا يستطيع أن يحمل السيف فيفقه مراد من السيف. ولذلك وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إلى أذاهم، لا تلتفت إلى سخريتهم، لا تلتفت إلى اضطهادهم، ابق داعية بينهم، ابق داعية لهم، ابق مذكرا لهم. وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. هذه فيها معنيان كما ذكر أهل التفسير، إما أن يكون المعنى هو الوجه الأول الذي قدمناه، إنا كفيناك المستهزئين، أي الآن نحن بهذا الأمر بنقلنا للدعوة إلى هذه المرحلة الجديدة سنقطع دابر المستهزئين، لأنه بالصدع تخرس الألسنة. والمشركون ينتقلون الآن إلى أي شيء؟ إما إلى الاستسلام وإما إلى التصعيد. التصعيد كيف سيكون؟ سيكون بالإيذاء الجسدي، شداد الإيذاء الجسدي. فإذا تصدع بما تؤمر تخرس الألسنة وتنقل المشركين المعاندين المتعنتين إلى أي شيء؟ إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة اشتداد الاضطهاد منهم على المسلمين، اشتدادهم بالأذى على المشركين. فإذا تصدع بما تؤمر هي تطوي مرحلة وتفتتح مرحلة جديدة أخرى، مرحلة الاضطهاد. وبالمناسبة هذه الآية هي من سورة الشعراء، أليس كذلك؟ فاصدع بما تؤمر، سورة فاصدع بما تؤمر وأنذر عشيرتك الأقربين، عفوا، وأنذر عشيرتك الأقربين نزل قبل فاصدع بما تؤمر، هي من سورة الشعراء. وسورة الشعراء ذكر الله عز وجل فيها المراحل كلها، أولا التكذيب، الاستهزاء، الاضطهاد، الإخراج، المواجهة، هذه كلها ذكرها الله عز وجل في سورة الشعراء. فإذا الآن نحن حين أنزل الله عز وجل هذا الأمر فاصدع بما تؤمر، الآن تنتقل الدعوة إلى مرحلة جديدة. فإذا هذا هو المعنى الأول، إنك فيناك المستهزئين، أي بالصدع، بالمواجهة بهذا الحق، بتصديع الباطل، باطل هؤلاء بحقك المؤسس على الدليل والذي تسانده الفطرة، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، قالوا أن هناك كان هناك مجموعة من الأشخاص معروفون أنهم قد بلغوا الذروة في الاستهزاء، خمسة يذكرهم بعض أهل السير، منهم المغيرة، الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة، ومنهم كذلك الأسود بن عبد يغوث، والأسود بن عبد المطلب، وقيس بن عدي، والوائل بن العاص، جماعة بلغوا شأوا عظيما في الاستهزاء بالدعوة في ذلك الوقت. والاستهزاء أيها الإخوة أمر خطير، أعيد وأقول أمر خطير. لماذا؟ لأنه قد يتم من خلاله استدراج الداعية، إخراجه عن خطه وأدخاله في شيء آخر، في شيء من العجلة، ليكون سببا لضربه. من أجل ذلك اعتنى القرآن بموضوع الاستهزاء وأولاه عناية خاصة في كثير من المواضع. فتقول بعض الأخبار يذكرها المفسرون أن جبريل عليه السلام أشار إلى الوليد بن المغيرة إشارة واحدة أومأ إليه، قال فمر بجنب نبال فتعلق نصل النبل بثوبه، لكن لتعنته واستكباره ما أراد أن يلتفت، فقطع النصل عرقه فمات. وأومأ إلى آخر فأصيب بشوكة في أخمص قدميه، أظن قيس بن عدي، فجعلت يعني رجله تنتفخ وتنتفخ حتى صارت كالرحى فمات. وأومأ إلى آخر فعمي، وأومأ إلى آخر فجعل يضرب رأسه بشجرة حتى مات. إنا كفيناك المستهزئين، أي هؤلاء الذين أرقوا مضجعك ومضجع أصحابك، نحن نكفيك إياهم. ولا تعارض بين المعنيين، لا تعارض بين المعنيين، أما الله عز وجل سيكفيك أمر هؤلاء بالصدع، وأما الله عز وجل سيكفيك أمر هؤلاء بحماية خاصة وبعناية خاصة قدرية كونية، فلا تعارض بينهما إطلاقا. إنا كفيناك المستهزئين، لاحظوا كيف وصفهم الله عز وجل، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، هذه الكلمة لها وقعها في نفوس هؤلاء، لها دلالتها في نفوس هؤلاء. لماذا؟ لأنهم عشاق للذات الإلهية، لأنهم متعلقون بالله وحده، ولذلك تصوير المخالف على هذا النحو هو نوع من هو نوع من الانتقام بالنسبة لهؤلاء، نوع من التخفيف من أذى هؤلاء على الصحابة، إن هذا المخالف هذا شأنه، هذه حقيقته، هو يجعل مع الله إلها آخر، ولذلك يخف وقع أذاه على نفسك حين يسقط من عينك، فيعينك ذلك على عدم الالتفات إليه بالكلية وعدم الشعور بأذاه إطلاقا. نعم، هذه الآية وصلت دلالتها في حس الصحابة إلى هذا المستوى، لأنهم كانوا يعيشون الدعوة بهذه المعاني. لذلك لما سمع الصحابة الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، نزل هؤلاء من أعينهم لدرجة أن آلامهم واستهزاءهم لم يعد المسلمون يلتفتون إليه. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ثم يقول الله عز وجل بعدها ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقول. نعم، أنك يضيق صدرك بما يقولون. الأمر خطير، هذه مسألة أنه الاستهزاء بالدعوة، أنت تدعوهم إلى الله عز وجل وهم يستهزئون بهذا الدين ويتكلمون كلاما يتنقص الذات الإلهية ويتنقص صاحب الدعوة الأول محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل الصحابة ماذا كانوا يسمعون في ذلك الوقت، وهم الموحدون المتعلقون بالله أصحاب القلوب الصافية، كانوا يسمعون تنقصا من الذات الإلهية ليل نهار، ويسمعون تكذيبا لصاحب الدعوة واستهزاء به وسبا له وتسفيها له. الأمر ليس بالسهل. طيب ماذا كان العلاج؟ لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو العلاج؟ ماذا نفعل؟ ماذا أمرهم الله عز وجل في ذلك الوقت؟ علاج أصبح من الغربة لمكان في واقعنا اليوم. قال فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو الجواب. هكذا نتعامل مع هذا الأذى، مع هذا الاستفزاز. فسبح بحمد ربك،
سبح بحمد ربك يعني اذهب بحمد ربك إلى أماكن بعيدة جدا. حدا ولا حدا ولا بالله عز وجل. فسبح بحمد ربك يعني اذهب بحمد ربك كل مذهب المذاهب البعيدة حدا ولا بالله تبارك وتعالى. وكن من الساجدين هذا لازم، أليس كذلك؟ السجود لازم هذا الوله وهذا التعلق بالله عز وجل وهذا الجنون بالله عز وجل. السجود هو لازم هذا التعلق. ويقول له واعبد ربك. واعبد ربك، العبادة ما هي؟ غاية الحب، أليس كذلك؟ العبادة هي غاية، هذا هو تعريف العبادة، غاية الحب بغاية الخضوع. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين ما هو المقصود باليقين؟ الموت. حتى يأتيك اليقين. ما ذكر شيئا يتعلق بالانتقام منهم في هذا الموضع. يضيق صدرك من هذا الكلام؟ سبح بحمد ربك، كن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا نبع علاج قرآني لمسألة الاستفزاز القولي التي يتعرض لها الدعاة في كل زمان وفي كل مكان. فلم يزل أبو بكر حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته. هذا يدلنا على أي شيء؟ أنه حركة النبي عليه الصلاة والسلام في البدايات كانت منظمة ولا فوضوية؟ كانت منظمة في غاية التنظيم، وهذا سيمر معنا لاحقا فيما فعلته فاطمة بنت الخطاب. فإذا كانت حركة منظمة، التنظيم أصلا أمر بديهي يدخل في باب البداهة الشرعية والعقلية، ولذلك لا ينبغي أن نتوقف أصلا لبحث هذه المسألة. وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته. الأصل أن يبدأ الإنسان بأهله، أليس كذلك؟ هذا الأصل، يبدأ الإنسان بأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ قبل هؤلاء، بدأ بأهله قبل هؤلاء. يعني قبل فاصدع بما تؤمر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى في قومه وأهل بيته وقرابته، قرابة بني هاشم وبني عبد مناف، وبلغهم هذه الدعوة. وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. قال فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مقصود أول خطيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود أنه أول خطيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمون، جل المشركون. يعني نحن كنا في الدعوة الفردية وبلغ الأمر ما بلغ حتى صار ذكر الإسلام في كل بيت، وجعل الناس يدخلون في الإسلام من كل حد وصوب. فالآن القوم انتشروا في المسجد، كل رجل قام فنادى في عشيرته كما فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الأمر أصبح خطيرا جدا بالنسبة لهؤلاء. الآن ليس وقت استهزاء، انتهى عهد الاستهزاء، ما نفع الاستهزاء الآن. وقد قام القوم في المسجد وكل واحد يتوجه إلى عشيرته، الآن جاء وقته الاضطهاد والأذى. الاستهزاء لا ينفع الآن، لذلك قلنا أنه فاصدع بما تؤمر إذن بطول مرحلة وفتح مرحلة جديدة. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا. ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، يعني أبو بكر رضي الله عنه. هذا الأثر يكشف لنا ويبين لنا بعض ما تحمله أبو بكر وبعض ما تحمله هؤلاء في بداية الدعوة. هذا بعض مما تحملوه، وإلا فأي واحد منا يستطيع أن يرجع إلى كتب السير ليقف على ما تحمله هؤلاء. تحملوا شيئا عجيبا 13 عاما وهم يتحملون الأذى والاضطهاد والتعذيب وسوم العذاب ليلا ونهارا. ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة هذا الذي هلك في بدر, هلك في بدر. وعتبة بن ربيعة له قصة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكره عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود يخبر يحدث عن تلك الفترة, يقول قال أبو جهل يوما كان مع بعض الأشراف من قريش, قال أيكم يعمد إلى سلا جزور بني فلان. سلا الجزور وال يعني المشيمة أو الكيس الذي يغلف ولد الناقة. جزور بني فلان ناقة ذبحت أمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة, أيكم يعمد إلى سلا جزور بني فلان فيضعه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد. فانبعث أشقى القوم. من هو أشقى القوم؟ عقبة بن أبي معيط, وهذا أيضا هلك في بدر. فانبعث عقبة بن أبي معيط وجاء بهذا السلا, فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله بين كتفيه, فجعل القوم يضحكون ويسقط بعضهم على بعض من الضحك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن مسعود واقف يرى هذا المنظر وهذا المشهد, يقول لو أن بي منع فأنزعه عن ظهر رسول الله, لكن ما لي منع, ماذا أفعل؟ تخيل نفسك مكان عبد الله بن مسعود, سيد الخلق محمد بن عبد الله يستهزأ به مثل هذا الاستهزاء القبيح. قالت وما هي إلا لحظات حتى أخبر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة وكانت جويرية, كانت جويرية طفلة صغيرة, يعني معنى ذلك أنه لم يكن في ذلك الوقت بمقدور أحد أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن. فركضت فاطمة فنزعت السلا عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلت تشتم القوم. يعني من الذي دافع عن رسول الله في ذلك الوقت؟ ابنته فاطمة وكانت طفلة صغيرة, والقوم يسقط بعضهم على بعض يضحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع يديه إلى السماء, وكان إذا دعا دعا ثلاثا. تخيلوا الأذى الذي واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. رفع يده إلى, وإلا ما دعا هذا الدعاء, قال اللهم عليك بقريش, اللهم عليك بقريش, اللهم عليك بقريش. لما سمع هؤلاء دعوته دعاءه خافوا وارتعبوا وسكتوا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم عليك بعتبة بن ربيعة, اللهم عليك بشيبة بن ربيعة, اللهم عليك بالوليد بن عتبة, اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط, اللهم عليك بأمية بن خلف. يقول عبد الله بن مسعود فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيتهم صرعى في بدر وسحبوا إلى قريب بدر. رأهم جميعا صرعى في بدر, استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة قتلوا في بداية المعركة, لأنهم خرجوا أول ما خرج للمبارزة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. قالوا من يبارز في بداية المعركة؟ فخرج بعض شباب الأنصار فلم يقبلوا, قالوا قوم أكفاء ولكن أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. طبعا قريش كانت تنظر إلى أهل المدينة, أهل يثرب في ذلك الوقت, أن لهم فضلا وشرفا, لكن شرفهم وفضلهم دون شرف قريش. لماذا؟ لأنهم كانوا يشتغلون بالزراعة, وكانت قريش تحتقر الذين يشتغلون بالزراعة. وذلك أبو جهل لما قتل في بدر ماذا قال؟ قال لو أن غير أكار قتلني, لو أن غير أكار قتلني. أكار هذا اللي يشتغل في المزارع وفي الزراعة. فأخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. أما علي فبارز الوليد فقضى عليه، وأما حمزة فبارز شيبة فقضى عليه، عتبة كان من نصيب عبيدة بن الحارث، وعبيدة بن الحارث كان يومها أسن القوم، أسن القوم، ولذلك تواثبا فأثبته عتبة، فكر عليه علي وحمزة فقضيا عليه، وحمل عبيدة بن الحارث جريحا ثم استشهد في المعركة. فإذا عتبة بن ربيعة قتل في معركة بدر استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عتبة بن ربيعة هو الذي جعل يضرب أبا بكر بالضرب القبيح. طيب، حتى لا نطيل عليكم نقف عند هذا الحد ونفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت، وعذرا على الإطالة إذا كنت قد أطلت عليكم اليوم في هذا الدرس. في حال من الإخوان عنده شيء، طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وهدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.